الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحمد لله على ما يسره من استمرار هذه الدورة المباركة. بارك الله في القائمين والمؤسسين لها والمعينين عليها والمشاركين فيها. وهذه الدورات العلمية من نعم الله على الأمة الإسلامية، لأنها من أعظم الوسائل لنشر ميراث النبوة وعلوم الشريعة التي أعرض عنها أكثر المسلمين في سائر البلدان وآثروا عليها العلوم الدنيوية المادية، فصاروا يتنافسون فيها ويتسابقون إليها لأنها الوسيلة التي يتوصلون بها إلى الحظوظ الدنيوية من المناصب والمكاسب. فهنيئا لمن آثر الآخرة على الدنيا وآثر علوم الشريعة، علوم الإسلام، على العلوم الدنيوية. وإيثار العلوم المادية على العلوم الشرعية هو من إيثار الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا منهج الكفار وأشباههم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وإن إقامة هذه الدورات من أعظم الوسائل لحفظ هذا الدين، فإن حفظ الدين بحفظ علومه، حفظ علوم الكتاب القرآن وعلوم السنة، فهما ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وتنويها بشأن علم النبوة ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالغيث، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا. وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. الله أكبر. إن كثيرا من المسلمين لا يرفعون بهذا العلم رأسا ولا يعنون به ولا يتشرفون بدراسته والانتماء إليه، وهذا مصاب جلل. فالانتماء إلى العلوم المادية هذا هو الذي يكبره الناس ويعظمون المتفوق فيه. أما أهل العلم، علم الشريعة وعلم النبوة، فذلك مما لا يهتمون به، بل لعلهم يحتقرون أهله ولا يجدون في قلوبهم له منزلة تبعثهم على طلبه والاحتفاء به. فليحمد الله من شرح الله صدره لعلم كتاب الله حفظا وتفسيرا والعلم بسنة رسول الله رواية ودراية. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به من العلم، فقه وفهم هذا الدين علما وعملا وانتفع به، فهذا مثله مثل تلك الأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. وفاز بهذا الفضل الصدر الأول، الصحابة هم أوفر، يعني هم أحق الناس في هذا الخير الكثير، الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن سار على نهجهم. ولا يزال كما في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وجاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولك ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين وتأويل المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فحملة هذا العلم هم العدول وهم أهل العقول. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يسلك بنا سبيل المفلحين ويسلك بنا سبيل السابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تعلمون أن الدرس معكم تعلق، يعني موضوع أحاديث من مختصر صحيح البخاري لزين الدين الزبيدي، وقد أخذنا من هذا الكتاب اخترنا منه حديث في دورتين سابقتين من كتاب التوحيد ومن كتاب الرقاق في العام الماضي. وفي هذه الدورة إن شاء الله نستكمل لعلنا نستكمل بقية أحاديث الرقاق، وقد أخذنا منها في العام الماضي 12 حديثا، وانتهينا إلى 13 من هذه الأحاديث نفعنا الله بها. وهل منكم أحد حفظها؟ أنا ما حفظتها، لكن أنتم متصدون للدراسة وشباب، فهل حفظتموها؟ 12 حديث، هل حفظتموها؟ هل من المشكلة العظيمة الزهد في الحفظ من مشكلة الدراسات الشرعية في هذه الأعصار؟ الزهد في الحفظ، يعني مع وجود الرغبة، لكن مجرد قراءة في كتاب أو مطالعة في شرح أو سماع لمحاضرة أو ما أشبه ذلك، أما الحفظ فهذا هو الذي زهد فيه أكثر طلاب العلم. فينبغي التواصي بحفظ السنة، كما أن يعني أن التنافس أو الاهتمام بحفظ القرآن جاري وحاصل من كثيرين، كذلك السنة، يعني حفظ السنة وتلاوتها. كان أبو هريرة يحفظ الحديث، انظروا ماذا روى لنا، ذكر المترجمون له أنه يعني روى 5000 حديث، فليقل المهم أنه روى لنا كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحفظ هو العلم، تتذكره وتتدبره وتقرأه وترويه وتبلغه وتخطب به وتدرسه، حفظ. الحفظ هذا هو سبيل السلف الصالح ومن سار على نهجهم، يحفظون الكتب المطولة للمختصرات. والآن اختصرت المختصرات ولم تتوفر يعني القدر المناسب من الحفظ والحفظ. والله موفقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا إله إلا الله.
قال المصنف رحمنا الله وإياه، وعن أبي هريرة رضي الله.
الثالث عشر كذا؟
نعم، في نسخة العام الماضي 13، في نسخة هذه السنة 15، لأنهم رقموا بعض الروايات. لأنهم أضافوا ترقيم بعض الروايات.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله.
قال: لن ينجي.
نعم. لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة
منه وفضل.
برحمة سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. هذا الحديث يرسم للعبد.
أولا تقدم التنبيه على معنى هذا الباب وهذا الكتاب في كتب السنة الذي يترجمونه بكتاب الرقاق، جمع رقيقة أو جمع رقيق، ويقصدون بها السنن والأحاديث التي فيها ترقيق القلوب، فيها تذكير في القلوب تقسو وترق، هي في حاجة إلى ما يلينها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والنصوص التي فيها تذكير مثل الوعد والوعيد في القرآن وفي السنة كلها فيها يعني ترقيق في القلوب، وما يتضمن أيضا التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، كل هذا مما يرقق قلب المؤمن. نعم. وهذا الحديث الثالث. نعم. يقول
قال الشارح حفظه الله: هذا الحديث يرسم للعبد منهج السير إلى الله وجماع ذلك أمور.
يقول هذه الكلمة إجمالية، تلاحظون أن هذا الحديث فيه بيان الطريق، الطريقة في السير إلى الله. السير إلى الله ليس هو بالأبدان، إنما هو سير القلوب، سير القلوب، والقلوب لها سير، تارة تسرع حثيثا وتارة تتقهقر وتتأخر. فللقلوب كما جاء بعض السلف: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. إذا حصل إدبار وكسل وتأخر فالزم الفريضة، لا تفرط، فالتفريط في الفرائض هو الخطر. فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، اغتنموا فرصة الإقبال والنشاط. والإنسان يدرك هذا من نفسه في كل يوم، تارة يكون عنده نشاط وانشراح للطاعة للقراءة للتلاوة للصلاة، وتارة يحصل عنده كسل ضعف إرادة. فإذا أدبرت فألزموها الفرائض، إياكم والتفريط في الفرائض. نعم. هذا الحديث يرسم إقراءه بعض.
هذا الحديث يرسم للعبد منهج السير إلى الله وجماع ذلك أمور. أولا عدم
يرسم.
نعم. يرسم للعبد منهج السير إلى الله.
نعم.
وجماع ذلك أمور. أولا
وجماع ذلك أمور. نعم.
أولا عدم الثقة بالعمل بل بفضل الله ورحمته.
واحد واحد، يعني أول ما ينبغي أن يراعيه المسلم في سيره إلى الله ألا يتكل على عمله. هذا ما أقول من قوله عليه الصلاة والسلام: نعم، لن ينجي أحدا منكم عمله. فالنجاة المعول في النجاة على رحمة الله وفضله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. وفي لفظ: برحمة منه وفضل. فالمعول فالعمل ما هو إلا سبب، المعول في النجاة على الرحمة. وهذا يوجب التوكل على الله والتوجه إليه والرغبة إليه في طلب النجاة وطلب الفوز بالجنة. نعم. نعم. ثانيا عدم الثقة بالعمل. اثنين
ثانيا اغتنام فرص الليل والنهار.
اغتنام. اثنين اغتنام طرق الليل والنهار، هذا مأخوذ من قوله واغدوا وروحوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة الغدو الذهاب في أول النهار، اغدوا وروحوا واستعينوا بشيء. نعم نعم، وشيء من الدلجة، الدلجة الإدلاج هو السير في الليل، الإدلاج استمرار، فهذا كله في تشبيه السير، السير إلى الله بالقلب والشعور بالسير في الأسفار بالأبدان وعلى المراكب. نعم، الثاني مرة ثانية، اغتنام طرف الليل والنهار.
ثانيا اغتنام طرف الليل والنهار. ثالثا القصد في السير،
القصد في السير التوسط، لا إفراط ولا تفريط، فالإفراط يكون بإجهاد النفس والإشقاق على النفس والتشديد على النفس، وقد جاءت الشريعة بالتحذير من ذلك، يسروا ولا تعسروا، يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم العسر، اكلفوا من العمل ما لا اكلفوا من العمل ما تطيقون، وعدم التفريط، فالإنسان يؤتى إما من التفريط والإهمال والإضاعة في الواجبات والتفريط في النوافل، أو من الإفراط والتشديد والإشقاق على النفس، والطريق الأمثل هو التوسط، القصد القصد تبلغ، القصد القصد تأكيد، يعني إلزموا القصد، القصد مفعول به لفعل محذوف، القصد القصد يعني إلزموا القصد، القصد تبلغ ناس.
وفي الحديث فوائد منها
هذا الإجمال. نعم،
أولا أن العمل سبب لدخول الجنة، لا موجب لدخولها، فالباء في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون باء السبب، والباء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله للعوض.
هذه مسألة، هل العمل سبب لدخول الجنة أو هو يعني كالثمن للجنة؟ هل أهل السنة والجماعة عندهم أن يعني فيها ثلاثة مذاهب لطوائف الناس، المعتزلة يقولون الباء، باء العوض العمل هو الثمن الجنة، هذا بعملي، دخول المؤمنين الجنة بعملهم، هذا من إفراط في يعني في فعل العبد، وأن العبد فاعل، وأن العبد يخلق فعله، هو الخالق لفعله، وأنه يفعل بمحض مشيئته، وأنه لا أثر لمشيئة الله. ويقابلهم الشاعر الذين يبكون تأثير الأسباب، يقولون إن العمل ليس سبب وليس له تأثير في دخول الجنة، إنما دخول الجنة إنما يعني بمحض يعني رحمة الله، حقا يعني أنه برحمة الله، لكن المنكر في قولهم إن العمل ليس سببا، فبالنسبة للواقع لا فرق بين العامل والمفرط، وأهل السنة والجماعة يقولون إن العمل سبب، فالباء في قول جزاء بما كانوا يعملون هي الباء السببية، جزاء بما كانوا يعملون وليست باء العوض. أما قوله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله أو لن يدخل الجنة أحد بعمله فالباء للعوض. وبهذا يظهر الجمع، الجمع بين الآية والحديث يكون بهذا التفصيل، فالباء في المثبتة، الباء في الإثبات باء السبب، وفي النفي باء العوض. يقول تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم، أورثتموها بما كنتم تعملون. ورثتم الجنة ودخلتم الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. أما الحديث فهو نفي لكون العمل هو الموجب لدخول الجنة، فالباء فيه العوض. نعم.
ثانيا عدم الاتكال على العمل.
ايش ثانيا؟
نعم،
عدم الاتكال. اذا ثبت ما تقدم ان العمل ما هو الا سبب لا يجوز الاعتماد على الاسباب. الاسباب يؤخذ بها ويتوصل بها الى المطلوب، لكن من غير اعتماد عليها. وهذا مضطرب بالاسباب الشرعيه والاسباب الكونيه، كما لا تعتمد على الاسباب في اي مطلب من المطالب، من طلب الرزق او طلب النصر او طلب يعني النجاح في امر من الامور، كما لا يجوز الاعتماد على الاسباب. فان الاعتماد على الاسباب ينافي صدق التوكل على الله. ففعل الاسباب لا ينافي التوكل، لكن الافراط في تعظيم الاسباب يفضي الى نوع من الشرك. ولهذا قال من قال من اهل العلم: الاعتماد على الاسباب شرك في التوحيد، وتعطيل الاسباب قدح في العقل، يعني نفي الاسباب قدح في العقل، وتعطيل الاسباب قدح في الشرع. وهذا مضطرب في الاسباب الكونيه والاسباب الشرعيه. تفعل كل بالأسباب الكونية والشرعية للوصول إلى المطالب، لكن من غير أن تعتمد بقلبك على هذا السبب. فافعله لكن مع التوكل على الله والإيمان بأنه لن تنال هذا المطلوب إلا بتوفيق من الله وتيسير من الله وإعانة من الله. نعم.
ثالثا رجاء فضل الله ورحمته في النجاة من النار ودخول الجنة.
نعم.
رجاء فضل الله ورحمته في النجاة من النار ودخول الجنة.
ماذا
رجاء فضل الله
انت في النار؟
ايه
روح ذهني صوت من شغل.
رجاء فضل الله.
نعم، من فوائد هذا الحديث يعني تعلق في القلب بفضل الله ورحمته، فأنت تبع الأسباب وترجو من ربك من فضله وكرمه ورحمته، ورجاء فضل الله في نيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهذا مما يتضمنه التوكل، حقيقة التوكل تفويض الأمر إليه في نيل مطلوبك، وهذا يتحقق برجائه سبحانه وتعالى والإيمان بأنه هو الذي يعني يمن بفضله ورحمته على من يشاء. نعم.
رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء مع كمال إيمانهم وعبوديتهم لا يعتمدون على ذلك، ولكنهم
أن
أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء مع كمال إيمانهم وعبوديتهم لا يعتمدون على ذلك، ولكنهم أكمل الخلق رجاء لفضل الله ورحمته.
نعم، هذا واضح من قوله ولا أدري يا رسول الله، قال ولا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء مع كمال إيمانهم وكمال عبوديتهم لا يتكلون على أعمالهم، لذلك فهم أكمل الناس توكلا على الله وأكمل الناس رجاء لفضل الله، فهم أكمل الناس في كل الفضائل، فهم أكمل الناس عبودية وطاعة لله، وفي المقابل هم أكمل الناس توكلا على الله وثقة به ورجاء لفضله ورحمته. نعم.
خامسا، تحري الصواب في القول والعمل.
هذا ما قل من قوله سددوا، تحري الصواب، فالسداد هو إصابة الغرض من تسديد السهم. وفي الدعاء أسألك الهدى والسداد، قال عليه الصلاة والسلام اذكر بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد السهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله سددوا وقاربوا يعني تحروا الصواب ما استطعتم. نعم.
سادسا، تحري مقاربة الكمال في العبادة لا الكمال.
وقاربوا، هذا ما أقول من قوله وقاربوا، تحري المقاربة يعني الكمال هذا غير وارد، فأكثر الخلق يعني لا يمكنه الوصول إلى الغاية. الملائكة عليهم السلام يعبدون الله يعني مدى الأزمان، ومع ذلك يقولون في النهاية ما عبدناك حق عبادتك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذا بيان لأنه يستحق ذلك، لكن هذه الآية مقيدة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى العبد أن يتحرى أن يتقي الله بقدر استطاعته، وهو معنى سددوا وقاربوا. والطموح إلى الكمال قد يحمل صاحبه إلى أن يشدد على نفسه فيخصي به التسديد. ولهذا لما أوصى عليه الصلاة والسلام بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أتبع ذلك بقوله وسددوا وقائم، فتحروا الصواب وتحروا المقاربة، والحمد لله. وهذا من معنى اليسر، معنى ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقول يسروا ولا تعسروا وأبشروا ولا تنفروا. نعم.
سابعا، اغتنام الفرص من ساعات الليل والنهار للعمل الصالح.
تقدمت الإشارة إلى هذا في التقدير في الإجمال، اغتنام فرص الليل والنهار، أول الليل وأول النهار. ولهذا نفس أول الليل والنهار جاء ذكرهما في القرآن كثيرا، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في الغدو والآصال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ومن الجهل. نعم. يعني في الآيات في الوصية وكذلك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فيها ذكر أوقات الليل والنهار. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاغتنام يعني الأوقات الفاضلة والأوقات المناسبة. نعم.
اغتنام الفرص من ساعات الليل والنهار للعمل الصالح كطرفي النهار وآخر الليل.
نعم.
كطرفي النهار وآخر الليل.
نعم.
ثامنا الاقتصاد في العبادة بترك التشديد على النفس
لقوله القصد القصد تبلغه. ترك التشديد على النفس لأنه يفضي إلى الكلل والملل والانقطاع. نعم. كم ترك التشديد. نعم.
تاسعا أن ذلك سبب لدوام السير وبلوغ الغاية.
يعني اغتنام الفرص والتشديد والمقاربة وترك التشديد على النفس سبب لدوام الطاعة والاستمرار في السير إلى الله. أعد الفائدة.
أن ذلك سبب
ذلك إشارة إلى ما تقدم من اغتنام فرص الليل والنهار والتسديد والمقاربة وترك التشديد. نعم.
أن ذلك سبب لدوام السير وبلوغ الغاية.
نعم.
عاشرا أن التشدد في العبادة
مثل ما جاء في الحديث إن المبتع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الذي شدد على نفسه لا هو بل استراح ولا يصل إلى مطلوب. نعم.
أن التشدد في العبادة سبب للانقطاع والفتور.
والفتور.
نعم.
نعم.
الحادي عشر الحديث شاهد لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
يعني هذا الحديث شاهد لهذا الحديث الآخر إن هذا الدين متين. الدين فيه فرائض وفيه شرائع مثل ما قال الصحابي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي كثيرة وأبواب الخير كثيرة فدلني على عمل أتشبث به. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعبادة الذكر هذه يدرك بها الإنسان كثيرا مما يفوت الغافلين يدرك به كثيرا مما يفوت الغافلين عن ذكر الله. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق يعني اعملوا فيه برفق يعني لا بتشدد وبطلب للكمال. اطلب لكن بيسر وبرفق. فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا مثل مثل المجهد لدابته لا يسلم له ظهرها ولا يقطع المسائل. لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. نعم.
نعم. الثاني عشر الحديث شاهد لقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود.
وآيات أخرى كثيرة. نعم. بعد.
ثالث عشر تشبيه السائر إلى الله بالمسافر.
تشبيه.
تشبيه السائر إلى الله بالمسافر.
الله الله. هكذا ينبغي للإنسان أن يستشعر أنه في شيء. في سفر وأنه في حال سير. لا إله إلا الله. أهل البصائر والعباد الصالحون وأهل العلم يشعرون بهذه الحقيقة فلهذا يغتنمون الفرص ويستغلون الزمان ولا يفوتون يعني الساعات بلا فائدة. كما إن المسافر الجاد يهمه قطع الطريق لا إذا نزل في محطة استرخى وضيع هذا يفوت على الزمان ويفوته مطلوبه المسافر الجاد. غاية الأمر أنه يغتنم فرص الزمان، يمشي في أوقات الراحة، في أوقات البراد، في أوقات كذا. كذلك السير إلى الله يشبه السير بالأبدان وعلى الرواحل. وفي هذا الحديث تشبيه السائر إلى الله بالمسافر، تشبيه العبد في سيره إلى الله بالمسافر. نعم.
عن عائشة رضي
الله
عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل.
هذا الحديث ما يأتي بالحديث الذي قبل تماما، فهو في الحقيقة يتضمن يعني نتيجة لما سبق، وقد سبقت الإشارة إلى أن لزوم هذا المنهج مما يعني يعين على الدوام، وخلافه يحمل على الانقطاع والفتور والتراجع. وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى. إلى الله أي العمل أفضل أحب إلى الله؟ قال أدومه، العمل الذي يداوم عليه صاحبه. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، كان ديمة يعني، فإذا عمل عملا أثبته وداوم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح حفظه الله مقصود هذا الحديث الترغيب في مداومة العبد على ما يفعله من نوافل الطاعات، وفيه فوائد منها
إذا الإنسان عمل يعني اعتاد شيء من الخير ثم غيره يثبت عليه. قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. انظر إلى نفسك، أنت لك يعني ولد من الليل تصلي يعني استمر ودم، هم تقوم يعني أيام ثم تنقط وتترك دم. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقل مثل هذا لا تكن مثل فلان كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم من كل شان ثلاثة أيام فترك ذلك، هذا انقطاع. نعم.
وفي فوائد منها أولا إثبات صفة المحبة لله تعالى.
يعني قيل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدوم. وأدل على إثبات المحبة لله من الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى، وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة وغيرها من صفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، فهم يثبتونها ويصفون الله بها من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعيين.
ثانيا أن الله يحب الأعمال الصالحة.
نعم.
ثالثا
زيادة على إثبات صفة المحبة، يعني يحب الأعمال الصالحة، يحب المقسطين، يحب المتقين، يحب التوابين والمتطهرين، يحب المتوكلين عليه. فهذا تفصيل وتعيين لمتعلق محبة الله، فمن ذلك أنه يحب الأعمال الصالحة، يحب يعني ما شرع من العبادات، الصلاة والصيام والصدقات والحج. ولكن بعضها أحب إليه من بعض، بعضها أحب إليه من بعض، ولهذا الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم.
ثالثا أن الأعمال تتفاضل، فبعضها أحب إليه تعالى من بعض.
وهذا ظاهر، فالأعمال تتفاضل فبعضها أحب إليه تعالى من بعض، كما علمنا من الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء، والصلاة في أول وقتها مثلا أهم إليه من الصلاة في بعد ذلك. وإذا قيل في عمل إنه أفضل كما في الحديث قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، فما كان أفضل فهو أحب إلى الله. فنحن نستطيع أن نقول أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. طيب ما أحب الأعمال إلى الله؟ الصلاة على وقتها. فمحبة الله والفضل متلازمة، فما كان أفضل فهو أحب إلى الله، وما كان أحب إلى الله فهو أفضل. فالأفضلية والمحبة يعني كمال المحبة متلازمان، فما كان أحب كان أفضل، وما كان أفضل كان أحب.
أن الأعمال تتفاضل فبعضها أحب إليه تعالى من بعض، ومن ذلك التقرب إليه سبحانه بالفرائض، فإنه أحب إليه من النوافل.
فإنه أو التقرب
رابعا أن المداومة على العمل القليل أحب إلى الله من عمل كثير لا يداوم عليه صاحبه.
حسن، هذا هو موضوع الحديث. هذه المسألة والفائدة هذه مأخوذة من نص الحديث. قيل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه. وهذه المفاضلة أحب إلى الله من حيث هذا من وجه، من جهة يعني الدوام والانقطاع. فأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وما كان أدوم وما كان صاحبه أكثر ثباتا عليه.
خامسا فضل العمل الدائم على عمل ينقطع، والسر في هذا أولا أن المداومة أدل على الجد وصدق الرغبة، وذلك بتوفيق الله، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خامسا فضل العمل الدائم على عمل ينقطع.
فضل العمل الدائم على العمل المنقطع، وذلك لأسباب أو من وجوه. واحد،
والسر في هذا أولا أن المداومة أدل على الجد وصدق الرغبة.
إيش أن المداومة أدل
على الجد وصدق الرغبة؟
المداومة أدل على الجد وصدق العزيمة وصدق الرغبة، هذا واحد. اثنين،
وذلك بتوفيق الله. كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
الله.
الثاني أن مداومة العمل تؤول بالعمل القليل إلى أن يكون كثيرا.
هذا وجه أيضا، المداومة تصير العمل القليل عملا كثيرا، قطرة مع قطرة مع قطرة تجتمع، بخلاف العمل الكثير أن ينقطع في المحدود بهذا القدر الذي فعله الصاحب. لكن المداومة تؤول بالعمل القليل إلى أن يكون كثيرا.
ثالثا أن العمل اليسير يؤدى بيسر وسماحة.
أن العمل اليسير الذي يؤدى بيسر وسماحة وارتياح بخلاف العمل الشاق والعمل الكثير، فإنه يعد بشيء من الملل وشيء من الشعور بالكلفة والشعور بالمشقة. فهذه ثلاث وجوه يعني لفضل العمل الدائم على العمل المنقطع.
الفائدة السادسة في الحديث شاهد لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
هذه الآية فيها الأمر بالدوام بدوام العبادة لله والاستمرار حتى الموت. ومن شواهد ذلك اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اثبتوا على الإسلام. والثبات على الإسلام يتضمن الثبات على أصل العقيدة، عقيدة الإسلام، والثبات على العمل بشرائع. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اثبتوا على الإسلام والعمل بشرائع حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية يذكرها الخطباء والوعاظ بعد رمضان حثا للناس على الاستمرار على النوافل والتطوعات، ولا ينقطع عن ذلك من قضاء الشهر.
الفائدة السابعة والأخيرة: حرص الصحابة على معرفة الأعمال الفاضلة.
السؤال كثيرا ابن مسعود يقول يا رسول الله أي العمل أفضل، وهذا سؤال يتكرر منه كثيرا، أي العمل أفضل، جاء هذا كثيرا أي العمل أفضل. ويجيب الرسول كل أحد بحسب حاله. فأجاب ابن مسعود بقوله الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل. وفي هذا الحديث قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال أدومه. كذا النص الحديث
سم أدومها وإن قل،
أدومه وإن قل، لاحظ تأكيد أدومه وإن قل، فالعمل القليل الذي يداوم عليه الصائم أحب إلى الله، إذا فهو أفضل من العمل الكثير الذي ينقطع صاحبه ويتركه بعد أن كان قائم به. انتهى الحديث؟
انتهى.
لا إله إلا الله، نكتفي بهذا القدر. نعم. حديث
اللي بعده لا نقف. الساعة سبعة.
سؤال؟
الساعة السابعة.
نعم، كل ما عندك بس خلاص.
ما في أسئلة.
نعم؟
ما في أسئلة.
سؤال؟
أقول ما ورد أسئلة.
طيب، يلا أعطينا بعض الوقت. هات حديث نأخذ منه بعض القواعد. نعم.
سم.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.
هذا الحديث؟
نعم.
هذا هو اللي مشروح؟
نعم هذا.
ها؟
نعم.
هذا يدل على معنى قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والله من أسمائه الرحيم والغفور، وهو شديد العقاب، قافل الذنب وقافل التوب، شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وشواهد هذا في القرآن كثير. وهذا يوجب العبد يعني الجمع بين الأمرين، أن يكون خائف الرجاء، يجمع بين الخوف والرجاء، فيخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، فيبرأ من القنوط من رحمة الله ومن الأمن من مكر الله. فالإفراط في الخوف يورث الأمن، يورث القنوط، والإفراط في الرجاء يورث الأمن من مكر الله. نعم اقرأ.
قال الشارح حفظه الله: مقصود هذا الحديث الترغيب في رحمة الله والترهيب من عذابه، وهذا يوجب الجمع بين الخوف والرجاء.
يوجب الجمع بين الخوف والرجاء، وهذا هو هذا هو المنهج الصحيح، أن يسير العبد إلى ربه خائف الرجاء. نعم.
وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وفي الحديث فوائد، منها أولا أن ما عند الله من الرحمة وما عنده من العذاب فوق ما تتصوره العقول.
نعم، فوق ما تتصور عقول ما عند الله من الرحمة ولا ما عنده من العذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعقول نار قاصرة لا تتصور الغيب، وهذا شأن الغيوب كلها، الغيوب تكسر العقول عن تصور كنهها، فلا نعلم كنها ما عند الله، ولا لا نعلم كنها صفاته وأفعاله، ولا يعني كيفية الأمور الغيبية كالعرش والملائكة وغيره أو الجنة أو النار، ما نتصور. والجهلة الآن في أمر الجنة والنار، إذا ذكروا الجنة رسموا شجرة، وإذا ذكروا النار حطوا شعلة، هذا من البدع ومن يعني الأساليب يعني الرديئة، كأنهم يشبهون الجنة يعني بما في الدنيا من أشجار ومن مظاهر النعيم، ويشبهون النار بنار الدنيا، وهذا جهل. نعم.
ثانيا أن الكافر مصيره إلى النار وهو آيس من الجنة.
نعم.
ثالثا أن المؤمن مصيره إلى الجنة وهو طامع في النجاة من النار.
نعم، هذا من ضروريات الدين، الآيات كلها يعني دالة على القرآن والسنة، ومن أصول السنة أن الكافر مصيره إلى النار وهو آيس من رحمة الله، أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، والمؤمن يرجو رحمة الله ويطمع في النجاة من النار، ولهذا يسأل ربه: رب لا تسألني في الدنيا حزنا وفي الآخرة حزنا وقنا عذاب النار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي الميعاد. نسأل الله العافية.
رابعا أن الرحمة في الحديث هي الرحمة المخلوقة.
الرحمة المضافة إلى الله نوعان، رحمة هي صفته، فتقول كما قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، فهو الغفور الرحيم، فالرحمة صفته، وهما يدل عليه الإسمان الرحمن الرحيم، والرحمة تطلق على الرحمة المخلوقة، تقول في المطر: صح هذا رحمة الله، انظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله يعني المطر مخلوق، والجنة هي الرحمة التي أعدها الله لأوليائه، أولئك يقول تعالى: والمؤمن والمؤمنات إلى قوله يطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله، إلى قوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري، فالجنة هي رحمة الله لأوليائه. نعم.
أن الرحمة في الحديث هي الرحمة المخلوقة، وقد خلق الله 100 رحمة كما جاء في أصل الحديث: إن الله خلق الرحمة يوم خلق 100 رحمة.
نعم.
خامسا إثبات الجنة والنار وهما موجودتان الآن.
هذا من عقيدة أهل السنة، أن الجنة والنار موجودتان، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنها لم تخلق، لم تخلق، وإنما يخلقكم الله يوم القيامة. والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة، الجنة موجودة، والرسول أخبر عنها وأنه رآها ودخلها في بعض أحواله واطلع على الجنة والنار، طلعت في الجنة رأيت وطلعت في النار، وكل الأدلة على عذاب القبر والعيبة هي من أدلة وجود الجنة والنار. نعم.
سادسا أنهما دار الجزاء.
نعم، الجنة والنار هما دار الجزاء. الجنة أعده الله للمتقين، والنار أعده الله للكافرين، فهما دار الجزاء، هما دار فريق في الجنة وفريق في السعير، نعوذ بالله من النار. نعم.
سابعا إثبات الجزاء على الأعمال جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يكسبون.
نعم، هذا من فوائد هذا الحديث إثبات الجزاء، وهذا من أصول الإيمان، الإيمان بالبعث والجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، وهذا هو الغاية، يعني من غاية من حكمة الله في خلق السماوات والأرض هو جزاء الأعمال. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
الفائدة الثامنة والأخيرة إثبات عندية الملك.
إثبات
عندية
عندية
نعم.
عندية الملك أو الملك،
الملك
العندية، يعني قوله لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ولو يعلم المؤمن ما عند الله، هذه نسميها العندية، عندية الملك. ليس المعنى إنها عنده يعني فوق العرش كما في حديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، تلك عندية مكان. العندية المضافة إلى الله تتنوع، عندية حكم وعندية ملك وعندية كذا وعندية مكان. انتهى.
انتهى.
والله أعلم.